الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صبت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقرأ بين وقت وآخر ما يلفت النظر إلى آيات الله عز وجل في هذا الكون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اي ان من ايات الله سبحانه وتعالى جريان هذه الكواكب في اوقاتها وافلاكها التي ضبطها الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن ذلك قيل الملأ. ومن ذلك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، وهي الفطور والشمس او الخسوف في القمر. فهذه تنبيه للعباد الى قدره الله سبحانه وتعالى، ويعني شأنه عز وجل في تطبيق مخلوقاته بما شاء عز وجل. قد تقف بعض العقول القاصره، او بتعبير اخر يقف الذين لا عقول لهم اصلا، او لهم عقول لكنهم لا يعملونها فيما خلقت في اجله، وإن عملوها بكل تافه من أمور الدنيا. قد يحاولون أن يتعاملوا معها كما وصف الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعملون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فيتوقفون عند هذه الأشياء التي يسمونها الظواهر الطبيعية، دون أن يربطوها إلى أسبابها وعللها الحقيقية، وأنه لا مسبب لها إلا الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته عز وجل. فإذا أتوا إلى الزلازل مثلا، قالوا: هذا الزلزال عبارة عن يعني له مركز في المكان الفلاني وقوته كذا بالمقياس كذا، وهكذا ظاهر من الحياة الدنيا، دون أن يلتفتوا إلى بواطن هذه الأمور ودلالتها والرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إليه. كما قال الشاعر: تأمل فطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت حقها، ألا كل شيء ما خلا الله ناصره. فهي رسائل وإنذارات من الله عز وجل ينبهنا فيها إلى التفكر والتدبر والاعتبار بهذه الآيات التي يعني ينشئها الله عز وجل من ورق إلى آخر. يأتون إلى الخسوف أو الكسوف فقط، يعني يستغلون بظاهر من الحياة الدنيا، بظاهر من العلم، كل ما يهتمون به أن هذا ينشأ نتيجة كذا وكذا من الظواهر، وظل الشمس يأتي على أو ظل القمر يأتي على الأرض فيحصل كذا، أو العكس فيحصل عكسه إلى آخره، وحتى دون أن يربطوها بقدرة الله عز وجل الذي يسيرها. الناس اغتروا في هذا الزمان بهذا الظاهر من الحياة الدنيا، واغتروا بما أوتوا من العلم. هذا العلم الذي حصلوه ما هو إلا استكشاف فقط لسنن الله وقوانينه التي تحكم هذا الوجود، لكنهم لم ينسوا شيئا من هذه القوانين، وكل ما عندهم من العلم لم يكتسبوه أصالة، وإنما أعلم علمائهم ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل البشر يقولون هكذا: لا تعلمون شيئا. ثم يقول تبارك وتعالى: فرحوا بما أوتوا من العلم. فالعلم الذي عندهم لم يكتسبوه بأنفسهم، وإنما هو علم أوتوه، والله سبحانه وتعالى هو الذي كتفه له. فالله منذ خلق الوجود وقوانين الذرة تعمل، وقرين الفيزياء تعمل، وسنن النمو وسنن كذا وكذا من ظواهر مظاهر هذه الحياة، كلها تعمل بقدرة الله عز وجل ولعلمه وحكمته. وهذا الذي يكتشفونه مؤخرا ما هو إلا تفسير ظاهري لكيفية وقوع هذه الأسباب، لكن الأسباب الحقيقية ما هي؟ هل إذا تلقى على ذات الخاص مثلا صدفة مثلا يعني من أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالخلف أو بالزلازل أو بكذا أو بكذا، ماذا سيفعلون معها؟ بمثليهم المثلي سيقولون هذه ظاهرة طبيعية تحصل بسبب كذا واستقاء رياح ساخنة آخرة مش عارف من أين والبؤرة الزلزال موجودة في أي مكان، هذا الذي يقولونه. لكن هل منهم من يقول أن هذه الإنسان ولهؤلاء القوم أتتهم الرسل ودعوا إلى توحيد الله وعصوا رسل الله فاستحقوا عقاب الله فوقع بهم هذا العقاب وهذا العذاب وهكذا؟ هذا سألهم لما خرجوه من نعمة العقل، فإنه لا ينبغي أن يطلق على أولئك الكفار وصف العقل إلا يعني تجاوزا، بمعنى ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعقلون، وصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم لا أوتوا العقول لكنهم لم يعملوها في مخالفة خلقت من أجله، اشتغلوا بأمور الدنيا التافهة بكل شأن من شؤون الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل دعوري زوار سخاط في الأسواق، زيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في طلب الدنيا والسعي لها، وفي الليل زيفة لا يسر الله عز وجل ولا يصلي، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يعلم أسماء فرق كرة القدم وأسماء الممثلين والمخرجين والملحنين والمفردين والفرق وتاريخ حياة الواحد وكم عنده من الأولاد وما الألوان التي يحبها وما الأكل الذي يفضل إلى أكل هذه التفاهات والتفاهات، وهو لا يعرف شيئا عن الامتحان الإجباري الذي سيسأل فيه عن ثلاثة أسئلة بمجرد أن يدخل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي هو يفتيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بنعمة الوحي التي هي يعني حياة أرواحنا وحياة قلوبنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي حياة القلوب، أن تروى القلوب بنور القرآن ونور السنة الشريفة ونور الوحي الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. فالقوم غارقون في هذه الظلمات لأنهم ما أقولوا معذورون، حرموا نعمة الوحي ونعمة الإيمان، فكيف يعني يسايرهم ويلهثوا خلفهم وخلف ضلالهم هؤلاء المكسورون بالكفار وبهدي الكفار وسلم الكفار؟ فيقول نفس المثال: اذا اتى واحد مثلا يتكلم مثلا في كليه العلوم على الكسوف والخسوف وذكر الله عز وجل او ذكر الحديث الوارد فيها، هذا حاجه عن المنهج العلمي، حاجه عن المنهج العلمي. وجود العلم لا يذكر فيه مكسوف ولا ايات، العلم عندهم علم الحادي، علم ملحد، علم جاهل. فإذا كان الناس من قبل قد عاصروا فتنة جاهلية الجهل، فنحن الآن نعيش عصر جاهلية العلم الذي انقضوا به وهو ظاهر الحياة الدنيا. فينبغي ألا ننصف أبدا لقول هؤلاء المدركين الذين يريدون أن يقصروا عقولنا على ظاهر من الحياة الدنيا، وإنما ننبغي إلى بواطن الأمور وندرك الرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا منبهة. فهذه من رحمة الله أن يظهر لنا هذه الآيات لينبهنا إلى قدرته وإلى حكمته، وهي أن هناك إلها يسير هذا الكون وإن شاء أن يوقف شيئا من سننه أو فقط بحكمته عز وجل، وأن هذه الأمور منضبطة غاية الاندماج. فالذين يقولون مثلا غدا سيحصل كسوف إن شاء الله في الساعة الفلانية، هل هذا فضل لهم أم أنها سنن الله التي لا تنخرج ولا تتكلم؟ هل هذا لأنهم هم الذين يحدثون الكسوف؟ كان مجرد عملية كشف في الضوء ما يعني استقرؤوه من هذه الحسابات الدقيقة التي ضبط الله هذا الكون يعني صدقا لها سبحانه وعز وجل. فلا فضل له في ذلك، وبعض العوام قد يعني يضطربون كيف هذا، هل هذا إنباء عن الغيب؟ ليس هذا إنباء عن الغيب، فلذلك العلماء رأوا أن العوام لا يخبرون بالإيه. العلماء منعوا إعلان عن كسوف الشمس حتى كنا يعني نقول طبقا للحسابات انه سيحصل ان شاء الله في اليوم الفلاني الساعه كذا، واضح؟ لان قلوب العوام قد لا تجيب ذلك، قد يظنون ان هذا اخبار عن الغيب ولا يتفطنون الى ان هذه سنن الله تجري بغايه النظام وغايه الدقه وغايه الانضباط، ولا تتكلف لان الله الذي خلقها هكذا. فارجع البقرة هل ترى من فتور، ثم ارجع البقرة كرتين، يعني قال يرد إليك البقر خاطئا وهو حديث. فصلاة الفتور يعني يسمى عند حصول فتور الشمس أو القمر صلاة ركعتين يسمى هذه صلاة الفتور. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الفتور سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. وطبعا بالنسبه لصلاه الفتور لا شك ان معظم الناس يجهلونها، معظم الناس الان يجهلون هذه الصلاه او يهملون فيها ويقصرون. فواجب الاخوه في كل مكان في كل مسجد كما يعني ينبه الناس لصلاه الجمعه انه اذا حصل الفتور خطر المعتقد ربما يحصل بعد صلاه الظهر والله تعالى اعلم، الله ينبهون الناس ويصلون بحيث يعني ينبه الناس الى صلاه الفتور وفقهها. فهذا امر ما اقول انه يعني كان متعين لحق الاخوه ان ينبهوا الناس، ولكن هو امر مؤكد على الاقل خاصه في زمن الغربه الذي نعيشه الان وزمن الجهل الفاحش الذي نرى الناس يجهلون فيه يعني اشياء معلومه من الدين بالضروره، اشياء مذهله يجهلها الناس، فما بالك بهذه السنن لا شك هم اجهلوا بها. فواجب الاخوه ان يعلموا الناس بذلك وان يعلموهم ويفقهوهم ويدعوهم الى ذلك حتى لا تندثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح مع الايام او تصبح مع الايام التي من فيها. فمن احيا هذه السنه لا شك انه يعني ينال ثواب احياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد شيء من امر الدين. فكما قلنا اتفق العلماء على ان صلاه الفتور سنه مؤقته مؤكده في حق الرجال والنساء، وان الافضل ان تصلى في جماعه وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، يعني من صلاها وحده لا حرج، لكن الأفضل أن تصلى جماعة والجماعة ليست شرطا فيها. وينادى لها الصلاة جامعة، ينادى لصلاة الفتور يعني بدل الأذان يقال الصلاة جامعة. ما هي الصلاة في المسجد كالأذان؟ والجمهور من العلماء على أن ركعة يعني من خلال ذكر المسجد بأي وسيلة إعلان مثل الميكروفون مثلا كما نؤذن للصلاة فيه. والجمهور من العلماء على انها ركعتان، في كل ركعه ركوعان، يعني هذه الصلاه فيها ركوعان وليس ركوعا واحدا كسائر الصلاه، في كل ركعتين ركوعان. فعن ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق المبرأه من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت خسفت الشمس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام تكبر وصفح الناس وراءه فقرأ قراءة طويلة. وهذه من خصائص صلاة الفتور أو الخطوف أن يصال أن يعني تكون القراءة فيها قراءة طويلة، قراءة طويلة مثلا كل سورة البقرة أو البقرة على عمران، السنة أن تكون القراءة طويلة. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني بعدما يرفع رأسه للركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ قراءة طويلة لكنها تكون دون أو أقل من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل الركعات الاخرى مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات. فالمقصود اربع ركعات ايه؟ المقصود بالركعات هنا الركعه هي الركوع، مثل مصطلح الركعه العادي صلاه الركعه لكن حتى استكمل اربع ركعات فالركعه مقصود بها الركوع واربع سجدات، وهذه على ظاهره. وانجلت الشمس قبل ان ينصرف ثم قام فخطب الناس، ولذلك استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا على ان الخطبه من شروط الصلاه. وقال ابو حنيفه ومالك لا خطبه لصلاه الفتور، وانما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على من زعم ان الشمس كسفت بسبب موت ابراهيم ابنه عليه السلام. فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينقصان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فارجعوا إلى الصلاة. وهذا رواه البخاري ومسلم. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يستفان بموت أحد ولا بحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأمي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروا. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث خبيصة الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. رواه أحمد والنسائي. وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن. ويجوز الجهر بالقراءة والإصرار بها، إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصح، ولفظها من حين الكسوف إلى التجلي. وصلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. قال الحسن البصري رحمه الله: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين يعني ركوعين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في المسند. ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار، لما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهذا متفق عليه. وروى الشيخان أيضا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كشفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. انتهينا بتفسير سورة الشعراء إلى قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. واتل عليهم أي على مشرك العرب نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي من الذي تدعونه وتلجؤون إليه. وكان عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها لا نتخطاها إلى غيرها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي إثم عبادتنا يعبدون، فقلدناهم فاحتجوا بتقليد الآباء. واعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة، واضطروا الى اظهار ان لا سند لهم سوى التقليد سوى التقليد. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. قوله تعالى قال افرايتم يعني افابصرتم او اتاملتم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي اي افابصرتم او اتاملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه انتم وسلفكم فانهم عدو لي يعني انا ابغضهم فهم بغضاء بالنسبه لي الا رب العالمين الا رب العالمين. ماذا موعد الله هنا يعني اسمه هذا الاسم منقطع تكون فيه الا بمعنى لكن لكن فمعنى فانهم عدو لي الا رب العالمين هل هم كانوا يعبدون الله ومعهم الاصنام لا هم كانوا يعبدون الاصنام ولا يعبدون الله عز وجل اصلا لذلك قال فانهم عدو لي الا رب العالمين في التفسير نقول ايه لكن رب العالمين ليس كذلك فانه ولي في الدنيا والاخره لا اعبد غيره. ثم برهن على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى اتى بالادله على ان الواجب عليه ان يقصر العباده على الله وحده بلا شريك فقال فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. انتم تعبدون اصناما وتعطفون على هذه الاصنام مع انها لا تسمعكم اذا دعوتموها ولا تنفعكم ولا تضركم فلا انتم لا تملكون دليلا على احقيتها بهذه العباده. اما الهي الحق فانهم عدو لي الا رب العالمين فانه ليس كذلك فانه وليي في الدنيا والاخره لا اعبد غيره. ثم شرع ابراهيم عليه السلام في البرهنه على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى وحده بقوله الذي خلقني فهو يهدين يعني الى كل ما يهمني من امور الدين والدنيا الذي خلقني فهو يهدين. فانه تعالى وحده يهدي كلا لما خلق له والموصول صفه لرب الذي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي فالذي صفة لرب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين يعني يرزقني بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية فساق المنى وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا أنه الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما قدر من الأسباب الموصلة إليه. يعني إذا مرض الإنسان فلا شافي إلا الله سبحانه وتعالى فالدكتور أو الطبيب لا يشفي نعم لا يشفي قطعا الطبيب إنما هو رفيق يأخذ بالأسباب فقط أما العلاج الحقيقي والدواء الحقيقي فلا يكون إلا بإذن الله عز وجل وإلا لو كان الطبيب نفسه هو الذي يكفي فما أكثر ما يعجز الأطباء عن علاج الناس وتنتزع روح الميت مشيئة الله وقيل من راق من الذي يقيس من يأتي يعالجه من يرد علينا روحه وقيل من راق وإن كان لك مثل في الأخر قيل من راق يعني من من الملائكة سيرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب وقيل من راق هل من رقية هل من علاج هل من دواء ينفع الطبيب نفسه يموت ولا يبقى عن نفسه فالشاهد ان الشفاء بيد الله هناك اسباب امرنا الله سبحانه وتعالى ان ناخذ بها كالتداوي كالشفاء القبيح كالخمس الارض القبيح الحادث كل الامراض نحن مطالبون بهذه مسائلها عنا لان الذي خلق المرض خلق ما يدفعه والمرض يكون بقدر الله لكننا مطالبون ان نحارب القدر بالقدر قدر المرض نحرمه بقدر التجارب والاخذ بالاسباب لكن دون لماذا لان الشريعه امرت بذلك تداووا عباد الله ولا تساووا بمحرم. والله عز وجل لم يدع كذا أنا فيما حرم علينا. فالذي يكفي هو الله عز وجل وحده. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته المريض: اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء غير الله، لا شافي إلا الله سبحانه. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. قصد وحصر الشفاء فقط في قدرة الله وحده عز وجل. شفاء لا يغادر سقما، وهذه من حكم من آيات الله عز وجل أن ينطق النبي عليه السلام بهذا الأمر الذي هو الدراية الأهمية. فهناك بعض الأمراض يعني يحصل فيها ما يسمى بالنكتة، النكتة أن يعود المرض بالظهور من جديد لسبب أو لآخر كالملاريا مثلا وغيرها من الأمراض، تعود في نكتة ثانية. لماذا؟ لأن الشفاء الأول الذي حصل لم يكن شفاء كاملا. ممكن كان يعني يقصر مثلا عنده الالتهاب نوبتين، ياخذ المضاد الحامل على قد العلبه اللي اشتراها ثلاث اربع ايام، اكلت بتتكسر في الايام دلوقتي في صوره ساعات من الاثنين كل شويه بتخف واضح، فياخذ الساعه في يومين وخلاص على كده، مجرد انه يظن انه شوفي ياخذ في ايه المضاد الحامل، يجي ثاني بعد اسبوع او شيء يرجع ثاني اشد المكان، لانه لم يتعاطى القدر الكامل يقول يستمر 10 ايام على الاقل لا يبقى قبل ذلك حتى ينظف دمه تماما. فاذا ما اتم العلاج وان ظهر له انه كفر لكن الشفاء مؤقت ترجع لنكته من جديد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء حاسما لا يحدث بعده نكته ولا يبقي اثرا بحيث انه يعود اليه مره ثانيه. وتاملوا كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام يهتم بالعلاج النفسي قبل العلاج المادي والحسي. تامل الى فتح باب الامل، فتح باب الامل على مجموعين عن طريق تكرار ماده الشفاء في هذا الحديث كم مره وبصيغ مختلفه وبكل مشتقات ماده الشفاء. اللهم اشفي، يعني الاول في بعض الاحاديث اللهم اذهب الناس رب الناس اشفي، وانت الشافي اثنين، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. خمس مرات في الحديث تتكرر مادة الشفاء. لماذا؟ أن هذا تنفيذ للمريض وفتح باب الأمل في رحمة الله عز وجل. ولا شك أن الأمراض تدفع بقدر قوة التوكل على الله وحسن الظن به عز وجل. وأقوى دواء على الإطلاق في علاج أي مرض هو الدعاء، الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. دخيل بالسلام، لو السلام هكلفك فلوس هتقول السلام عليكم ورحمة الله، تأخذ ثوابا عظيما جدا وأجرا جديدا. ومع ذلك تبخل بهذا هو لا يكلمك سوى حروف قليلة تنطق بها. كذلك أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأنك بالدعاء تستطيع أن تحصل فردوس الأعلى من الجنة ورؤية الله في الآخرة وكل ما تريد من مقاصد الدين أو الدنيا من جلب نفع أو دفع دور، من شفاء مريض حتى لو كان سرطان، حتى لو كان هذه الأمراض المستعصية، إذا دعوت الله فالله قادر على شفائك. خذ بالأسباب، كما أن من الأسباب تذهب إلى الطبيب وأن تحترم كلام الطبيب المخصص، كذلك من الأسباب أن تجتهد في الدعاء. هذا سبب من الأسباب، وإلا لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المرضى بهذه الرقى الكثيرة الصحيحة المأثورة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واضح. فتح باب الامل في الشفاء مما يجعل الانسان دائما عنده رجاء ورحمه الله تعالى، يحسن الظن بالله ان يفرج كربه وان يشفي مرضه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا ويعافينا وسائر مرضى المسلمين. واذا مرضت فهو يشفيه، اي اذا وقعت في مرض فانه لا يقدر على شفائي احد غيره بما قدره من الاسباب الموصله اليه. يعني المريض لما الطبيب الذي يفتح في جدار البطن او في اي جزء من الجسم هو يفتح ثم يخيل، هل هو الذي على يده يحدث التئام هذا الجرح؟ هل هذا الجرح اذا التئم هل هو الذي يجري عمليه الالتئام؟ ثم تاملوا في عمليه الشفاء هذه. اذا كان من الانسجه رقيقه مثلا مثل جلد الشفا تعود وبنفس المكان وبنفس الكيفيه نفس الخلايا من جديد بنفس اللون، لو خلية في العظام تعود لنفس المكان ولنفس الهيئة، خلية عظمية. لو في أسفل الرجل وتعرفون طبقات الجلد ساوت تماما في الجلد من مكان الآخر، إذا قطع الجلد وخرج شيء منه يسير لا يعود بإذن الله بنفس الصفة ونفس الكيفية، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا مثبت الحقيقة إلا الله عز وجل. الله نفسي أنت الكافي لا شفاء إلا كفاءك، هذا معنى قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يكفيك، فأنت يكفيني الله أنك قال فهو، يعني هذا ليس أنه لا يكفي أحد غيره. وتعلمون في قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود والغلام والساحر، كيف أنه لما أقدره الله سبحانه وتعالى على شفاء المرضى بإذن الله عز وجل، كيف أنه لما يعني قالوا له اشفيني، قال جليس الملك لما قال له اشفيني قال إني لا أشفي وإنما يشفي الله، إذا دعوت الله تخف واضح، فدواه من العمى ونحو ذلك من الكرامات التي أكرم بها هذا الغلام الصالح. فهذه حقيقة من حقائق الإيمان أنه لا يدفع الضر إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس وهو غلام صغير يعلمه هذه الأساسيات، يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله أحفظك، احفظ الله تجده في ذهنك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصدور. وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما قدره من الأسباب الموصلة إليه. إذا لا بد من الأسباب، لا بد من احترام الأسباب وسنن الله، لأن الشريعة أمرتنا بالأخذ من الأسباب، لكن نقول بلى لا تتعلق بالأسباب ولا نشرك بالله في الأسباب، فاسمرون الأسباب هي التي تكفي، فنحن نخرج بالأسباب لأن الله أمر بنا، أما قلوبنا فتتعلق بالله وحده عز وجل. ويلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن المرض والشفاء كلاهما من الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي، لما سبق أن ذكرنا مرارا من أن الخير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما الشر فلا ينسب إلى الله عز وجل، الشر أمر نسبي إضافي هو شر بالنسبة للهلاك، لكن بالنسبة لرسال الله هو خير ولا شك في ذلك، قطع هذا السارق بالنسبة للسارق قطع لأن هذا هو شكوخة، لكن بالنسبة لأن الله أمر بقطع هذا السارق هذا عدل ورحمة للخلق وتطهير للمجتمع من هذه الأيدي الخائنة الخبيثة وإرهاب وإرعاب لمن تسوي له نفسه أن يعتدي ويطول على أموال الناس أنه يعاقب هذا العقاب. وهو أيضا من حيث تكفيره لخطيئة السارق خير له، فهو الشر نسبي وإضافي، لكن هو من حيث وفعل الله فليس في فعل الله شر، ولذلك يأتي دعاء الخلود والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعال الله شر، فإن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير محض. وقالت الجن أنا لندري أشر أريد، عبر بيت سيرة الذبل المجوس، أشر أريد لمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، فأظهر الفاعل في الرشد والخير، أما في الأرض فنسبه إلى الإنسان النبي المجهول، وأن النبي أشر أريد لمن في الأرض، فلن نتأدب ونمتثل آداب القرآن في الكلام عن الناس سبحانه وتعالى، بعض الناس تتساهل في بعض العبارات ولا تدري أن هذه إساءة أدب مع الله عز وجل، وربما قدست عقيدته، فبعض الناس يقول لك ربنا عايز كده، ربنا استكر والعياذ بالله، ربنا افتكر لديه ناس تقريبا اعتقد افتكر لناس، هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ هل الله ينسى؟ سبحان الله، فاذا الناس ينسى ايه ربنا افتكره؟ هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، توفاه الله تعمل راحات شرعيه، واحد ربنا عايز كده، العايز يعني من العوز حاجه والفقر، وهل الله يفتقد؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، يحلى انتم عايز لأن العوض الحاجة والفقر والاحتياج، أما الله فهو منزه عن كل، الله أراد ذلك ونحو ذلك من الألفاظ التي تبعناها لخرجنا عن يعني مقصودنا. فالشاهد أن الخير كل أفعال ما هي خير، أما الشر وإن كان من فعله كونا وقدرا لكن الله لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضى بل يعاقب عليه. وكما قال الخضر حينما نسب إلى الله سبحانه وتعالى النعمة الظاهرة كما نسب إبراهيم هنا النعمة إلى الله وإذا مرضت فهو يشفيه فنسب الشفاء إلى الله عز وجل مع أن الله خالق المرض وخالق الشفاء. هذا لمراعاة حسن الأدب مع الله عز وجل بتخصيصه لنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه كما قال الخضر فأردت أن أعيبها مع أن الخضر قال وما فعلته عن أمري كان الأمر الله لكن أن فيها كلمة العيب وفيها كسر نوح من السفينة في نوع من النساء فقال فأردت أن أعيبها في حين أنه قال في لما في الإصلاح الشيخ بدار اليتيمين قال لي فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. أي نعم. وطبعا أمثلة كثيرة أنتم تعرفونها كقول الله عز وجل كما قلنا في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إلى الله لكن هم في الظلام والغضب نسبها إلى القائلين لي غير المعبود عليهم هنا إيه؟ ابن مسعود ولا الضالين وهم النصارى واضح الذين ايضا قاموا بهذا الدليل. امثله اخرى امثله في القران كثيره وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم اذا اتت لفظه اورثوا فالغالب ان السياق سياق ذم ما دام الاول صيغه المجهول يبقى السياق سياق ذم لكن يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هنا السياق سياق مدح لأنه نسب الإساء والإراق إلى نفسه عز وجل. أما إذا أتى بصيغة المبني المجهول فهي غالبا ما تكون سياقا ذما. عندكم أمثلة أخرى؟ في أمثلة أخرى؟ لا. لا بس. السورة المعوذتين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق نسب الشر إلى المخلوقين من شر ما خلق فالشر ينسب إلى يعني المخلوقين. هذا فيما يتعلق بالحكمة من أن الشر نسب إلى الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يكفيه. لبعض العلماء يعني منحا آخر في تعليم ذلك واستخراج الحكمة منهم قالوا ولأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك بمعنى الإنسان بإهماله وجهله قد ينزل المرض لنفسه فإذا مرضت فنسب إليه لأن الإنسان غالبا ما يمرض بسبب إخلاله بالقواعد الصحية أو قواعد الوقاية مثلا وغير ذلك أو إخلاص الطعام أو نحو ذلك. ومن ثم قال في الحكماء لو قيل لأكثر الموتى ما سبب ذلكم لماذا متم لقالوا السخن من المعدة وقراها بالطعام والشراب هذه أحد أسباب لا شك لكن عموما كثير من الأغراض إنما تلجأ بسبب أن الإنسان جاهله بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية فيقع في المرض بإذن الله عز وجل. فمن ثم نسب المرض نسب المرض إلى نفسه وإذا مرضت فهو يشفي. والذي يميتني ثم يحييني فإنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لا يقدر على ذلك أحد سواه. فإن قيل إن الموت قد يكون بتفريط الإنسان وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه فما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأداء؟ هل تقولون إن مقتضى الأداء أن نسب إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه؟ ومما ذكر بعض العلماء ان ذلك بسبب المرض يحدث غالبا بسبب تفريط من الانسان في الاجراءات الصحيحه التي يقع في المرض. لماذا نسب الله سبحانه وتعالى او ما الحكمه من ان الله نسب الموت الى ابراهيم نسب الموت الى الله والذي او لماذا والذي يميتني اي الله سبحانه وتعالى ثم يحييني. فالمرموز الإنسان هو يقرب أيضا ويسبب في موت نفسه لأن الموت أحيانا يكون بسبب تفريط ذلك كالانتحار كإنسان يقود سيارة بسرعة مذهلة تخلية تحكم فيها إذا أراد أن يتوقف فضرأ له شيء قريب وهكذا. قد يكون الموت بسبب تفريط من الإنسان ومع ذلك أضافه الله إلى نفسه. فلماذا لم يقل وإذا مت فهو يقيم؟ بل فرض أجيب كما في الانتصاف لأن الموت قد علم به لأنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر. الموت قطعا كل البشر ثابتون، كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فان. فكل الناس يعرفون أن الموت قضاء محتوم من الله عز وجل على كل البشر وحكم عام لا يستثنى منه أحد. ولا كذلك المرض، المرض ليس كذلك، فكان من معافى منه قد غسل الموت. ممكن كان بعض الناس قد يعافى من المرض وما دام جنازته الموت ولم يكن له مرض. فالتأسي بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء فيتوب في الأدب نسبته إلى الله تبارك وتعالى. فالموت لأنه مصيبة عامة فهذا معروف في القاعدة من المعروف عند الناس أن البلاء أو المصيبة إذا عمت المصيبة إذا عمت ومنظوره طابت لكيف أقول خفت المصيبة إذا عمت طابت أو خفت. كما يقول الناس يقول لك من رأى بلية غيره تكون عليه بليته. ونلاحظ في الكوارث اللي بيكون بوت فيها عز كثير الناس تجد صدى الكارثة عند أسر الناس اللي ماتوا مثلا في عهد كبير من الزلازل أو كذا كذا في كل أهون من الموت يعني شخص واحدة بقى. فالاستراك في البلية مما يخفف وقع هذه البلية. إن كان في بلايا بتاخد أعداد كبيرة وتدخل عين السعادة والبهجة والسرور والفرح. وتعرفون قول الخنساء، قول الخنساء ايه؟ ولولا ان كثرت الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرت الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل ابي، ولكن اعزي النفس عنه بالتاسي. ايضا نفس يكون، لكن هذا ما يهون علي مطلقا. هل هذا المعنى موجود في القران؟ معنى الذي نتكلم فيه الان وهو الاشتراك في المصيبه. تفضل. احسنت يا جماعه. الله سبحانه وتعالى يخبر ان اهل النار سيحرمون من كل شيء في نوع من التخفيف عليهم، فيبين الله سبحانه وتعالى لهم كما في سوره الاخرى ان حتى الشعور الذي كنتم تجدونه في الدنيا من تخفيف المصيبه اذا كانت عامه سوف يحرمون منهم، وذلك في قوله تعالى في خطاب اهل النار: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. لان طبعا اهل النار بلايين البلايين، الله تعالى اعلم اعداد يعني كثيره جدا، يعني يكتب في حديث الامه ايه بالنسبه لاهل الجنه كم 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 من كل 1999 يلجو واحد في الالف، وطبعا عدد كبير جدا. فطبعا هذا العدد، هل اهل النار حينما يكونون مع بعضهم البعض هل يعني في اشتراك هذا في العذاب هل سيخف عنهم ويقولون المصيبه اذا عمت صادق؟ او كما قال بعض الملاحده لو الجنه لو النار فيها والعياذ بالله ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ده بحالك كويس او والعياذ بالله. احنا طبعا ما نقع لاحد باسمه في النار ابدا مع الله. لكن الشاهد يعني هل سيجدون مثل هذه المواساه؟ كلا، حتى هذه الشعور بالمواساه نتيجه اشتراك سيحرمون منه. وذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. فاذا هنا في هذه الايه والذي يميتني ثم يحييه التاكد بعموم الموت لعله يسقط اثر كونه بلاء. ان هذه سنه كل الناس يموتون، فالمناسبه ان كل الناس يموتون يسقط شعور بالبلاء فيه فيتوب في الادب نسبته الى الله سبحانه وتعالى: والذي يميتني ثم يحييه. واما المرض فلما كان مما يخط به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققا، فاقتضى العلو في الادب مع الله سبحانه وتعالى ان ينسبه الانسان الى نفسه واذا مرضت باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه. والغير ذلك ان كل ما ذكره مع المرض اخبر عن وقوعه بثا وجزما لانه امر لا بد منه. فنلاحظ الافعال التي رسم الله تعالى كلها مقطوع بها حينما قال: الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال وإذا مرضت ثم قال فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن ينصر لي في هذه يوم الدين. تلاحظ الأفعال في هذه الآيات كلها أتت مقطوعا بها وبطريقة باتة وجازمة. لماذا؟ لأنها كلها أمر لا بد منه، الذي خلقني فهو يحييني والذي هو يطعمني ويسقيني إلى آخره. وأما المرض فلما كان قد يبتسم وقد لا أورده مقرونا بفرض، فقال وإذا مرضت. في الأفعال الأخرى ما فيش كذا صبر، لكن فيها إيه؟ الجد والفد. إذا مرضت، لأن ممكن يمرض ممكن لا يمرض. وكان ممكنا أن يقول والذي يمرضني فيسقيني كما في غيره، فما عدل عن المطابقة المجالفة المأثورة إلا لذلك. قال أبو السعود وأما الإماتة فحيث كانت من معظم خطائته تعالى كالإحياء، فإن الإماتة هي من خطائط الله عز وجل بدءا وإعادة، وقد نيطت أمور الآخرة جميعها بها. كل أمور الآخرة لابد الإنسان حتى يتحول من الدنيا الآخرة لابد أن يمر على خنفرة الموت، لابد من الموت. فهذه من خطائط الله عز وجل كالإحياء، وميقت أمور الآخرة جميعا بها ومما بعدها من البعث، ولذلك رضمها في صمت واحد في قوله تعالى والذي يميتني ثم يحييني، على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الأبدية لمعجل من أن يكون غير مطموع عنده عليه الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه السلام الذي يدعي على الدعاء وهو يقول والذي يميتني ثم يحييني، هل يتصور أنه ينظر إلى الموت إن شيء هو يخشى الموت أو لا يحبه ولا يقبله؟ كلا. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام الموت في حقه هو السلم الذي يلجئه إلى حياة السعادة الأبدية. واضح؟ فلذلك الموت في حقه ليس يعني مسار أو احتلال أنه يكون لا يطمع فيه. ولذلك لما خير النبي عليه السلام قال إيه؟ بل الرفيق الأعلى يقول تقول تعلمت أنه لم يختارنا، او كما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فزال الحكم والذي يميتني، فالموت ليس بليه في حق الداعي او الذاكر هنا وهو ابراهيم عليه السلام. لماذا؟ ان الموت بالاسلام سوف ينفره الى السعاده الابديه. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين هنا يعني يوم الجزاء، وخطيئته ما كان يراها هو صلوات الله وسلامه عليه ويعزها كذلك بالنسبة لمقامه الكريم. فهذا نوع من غضب الله، أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ونفسه يوم تأمل الآية نسب الخطيئة إلى نفسه. والذي أطمع أن يغفر لي نسب الخطيئة، وإنما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي نسبها إلى نفسه لأنها شر. وفي نفس الوقت بين انه يطمع في رحمه الله عز وجل ان يغفر له هذه الخطيئه. يقول ابو السعود ذكره عليه الصلاه والسلام يعني الخطيئه خصما لنفسه وتعليما للامه ان يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفره لما يفرط منهم، وتلافيا لما عسى ان ينذر منه عليه السلام من الصغر، وتنبيها لابيه وقومه على ان يتاملوا في امرهم فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرها، فإن حاله عليه السلام مع كونه في طاعة الله وعبادته في الغاية القاطية حيث كانت تلك المثابة. لأن الكاتب إبراهيم نفسه يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فما ظنك بحال أولئك المغمورين بالكفر وسنون المعاصي والخطايا. وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها إنما تغفر في الدنيا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والخطيئة تغفر في الدنيا بالتوبة، لأن أثرها يومئذ يتبين، ولأن في ذلك تهويلا لها وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر. وبعد أن ذكر عنايته تعالى به من نبذ خلقه إلى بعثه، حمله ذلك على مناجاته عز وجل، فقال إبراهيم عليه السلام ربي هذه حكما وألحقني بالصالحين. هذا مناسب جدا لأنه أثنى الله سبحانه وتعالى ونسب هذه النعم إليه كما هو الهدف بين يدي الدعاء الثناء على الله بما هو أهله. ثم بعدما أثنى على الله واعترف له بنعمه عليه وسجد في عناية الله سبحانه وتعالى به منذ أن خلقه إلى أن بعثه دفع ذلك إلى مناجاة هذا الإله ليستمر العطاء والإحسان منه جل جلاله. رب هذه لي حكمة أي حكمة أو حكما بين الناس بالحق أو نبوة لأن النبي ذو حكم وحكم وحكمة. رب هذه لي حكمة وألحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في دينهم لأكون من النبيين جعلتهم سببا في صلاح العالم وكمال الخلق. والحقني بالصالحين يعني جعلني من زمرة الصالحين ينضم إلى حزب الله المسلمين. هذا معنى الحقني بالصالحين أن يوفقني لأنتظم في تلكهم وأدخل في جماعتهم وأكون جزءا من مجتمع الصالحين. والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين هذا لأن الله سبحانه وتعالى بالذكر الجميل من بعدنا. طب هذه لي حسنا وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير. إذا إبراهيم عليه السلام سأل الله الإمامة في الدين ولم يطلب الرياسة والعلو في الدنيا إنما أراد الإمامة في الدين كما أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن بقوله ولأنه من دعائه وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الدين تطلب ويطلب عليها ليس لأنها خمسة على العلو في الأرض أو الرياسة حب الرياسة لا ليس لها علاقة على الإطلاق بناء الملوك والرؤساء بناء النقرس بناء الملوك والرؤساء حب الرياسة والتقاتل والانقلابات وهذه الأشياء وإنما إنما حب الإمامة في الدين يعني أنه يكون هاديا نهجيا يهتدي ويصلح هو في نفسه ويصلح العالم أيضا بدعوة الناس إلى الخير. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللهم اهدنا واهد بنا اللهم في الدعاء واجعلنا هداة مهتدين. هذا من الدعاء وهذا شيء يطلب الإيمان في الدين لأنها هي يعني تكون وسيلة للصلاح والإصلاح فبالتالي أعظم ثوابه لأنه إذا كان إماما في الدين يقتدى به ويدعو إلى الخير سوف نزرع حسناته من سن في الإسلام سنة حسنة إلى هذا الحديث ومن دعا إلى خير فله مثل أجله إلى آخره. نعم فلا ينسى سن الأمر على أحد ويظن أن الأنبياء كانوا يرجون ثم عاد في الدنيا أو العلو في الأرض لماذا أن القاعدة التي لا شك فيها قد أمان عنها قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الناس أنواع منهم من يريد العلو فقط كل هم أن ينال مناصب ويعلو فوق الناس العلو في الأرض هذه طائفة أخرى تريد المكان بس عايز فساد لكن عايز مناصب. في قسم اخر يريد العلو والفساد العلو الرئاسه والوزاره والمناصب وكذا وفي نفس الوقت ايضا معها يكون الفساد. والسعداء هم المذكورون في هذه الايه تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد لا علو ولا فساد. فالانبياء معصومون من إرادة العلو في الأرض أو حب الرياسة إنما الذي طلبه الأنبياء وطلبه الصالحون وعباد الرحمن هو الإمامة في الدين الإمامة في الدين أي نعم. فالمقصود واجعل لي لسان صدق في الآخرين اجعلني هاديا مهديا وبحيث أدعو إلى الخير ويقتدى لي في ذلك وأكون للمتقين إماما فيترتب على ذلك ذكر جميل بعد تذكر به ويؤتدى به في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقوله عز وجل هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين قد تكني العرب بكلمة لسان عن الكلمة أو المقولة، كما قال أو عليه حمل قول الأعفى: إني أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عدد منها ولا سحر. إني أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عدد منها ولا سحر. يعني بذلك رساء في مقطع القصيدة التي رسى بها أخاه لأمه المنتكب: إني أتتني لسان لا أسر بها، لسان يعني مقولة أو خبر أو كلمة، وجع لي لسان صدق في الآخرين. جوز معنى آخر في هذه الآية الكريمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. جوز أن يكون المعنى: واجعل لي صادقا من ذريتي في الآخرين، يعني من ذريتي التي تأتي فيما بعد. واجعل لي صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، كما في الآية الأخرى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذا على هذا التفسير يكون الكلام بتقدير مضاف: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي من ذريتي التي تأتي في الآخرين فيما بعد صاحب لسان صدق. لسان صدق يعني صاحب لسان صدق، وهو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. او واجعل لي لسان صدق في الاخرين، هو ايضا محمد عليه الصلاه والسلام، لكن هذا يكون من باب اطلاق الجزء على الكل، اطلاق الجزء على الكل، لان الدعوه الى الحق انما تكون باللسان. باللسان يمكن احيانا يطلق الجزء على الكل، ممكن الجزء على الكل على الجزء او الجزء على الكل، زي مثلا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، المقصود على ألسنة رسلك، أطلق الكل وراس الجزء. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تسئنا يوم القيامة، فعلى رسلك يعني على ألسنة رسلك، أطلق الكل وأراد الجزء هنا، أطلق الجزء وأراد الكل. هذه من أساليب العرب التي يسميها البعض مجازا مجازا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي، يعني بهدايته وتوفيته للإيمان، كما يروح به تعليمه بقوله: إنه كان من الضالين، أي طريق الحق، من الضالين يعني عن طريق الحق. واغفر لأبي يعني بأن تهديه وتوفقه للإيمان. المعلم هنا قال: إنه كان من الضالين. قال الحاكم بن كثير: قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين كقوله ربنا اغفر لي ولوالدي، وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تبارك وتعالى حينما قطع الإلحاق في استغفار لأبيه، فقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم: إنا براء منكم ومما تدعون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني لكم في إبراهيم أسوة حسنة في كل ما فعل إلا فقط في حاجة واحدة، هو استغفاره لأبيه، فلم تأتدوا به في ذلك، فإن إبراهيم كان معذورا، فإن إبراهيم كان معذورا لأن أباه كان وعده أنه سيؤمن، فلذلك دعا له. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. أي نعم. ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تلحق به ذلا وهوانا يومئذ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو اهتدى بمثل الأرض ذهبا ولا بنوه وإن كانوا غاية في القوة. يوم لا ينفع مال ولا بنون فإن الأمر ثمتا ليس كما يعهدون في الدنيا. في الدنيا ينتفع الإنسان بماله وينتفع بماله وبحسب نسبه وجانبه ونحو ذلك. أما في الآخرة فلا تسير الأمور على ما عهدوا في الدنيا أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون على الإطلاق إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينفع إلا المواساة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة والملكات المذمومة. قال الزمخشري رحمه الله تعالى: وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم، ثم أنحى على آلهته فأبصر أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فكفر وأخرجهم من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة. ثم صور المسألة في نفسه دونهم، يعني أظهر لهم كأنه يكلم نفسه وهم يسمعون هذا الحوار، يعني بقوله قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، كلام عن نفسه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو الذي هو الشيطان فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله في يدي، وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظروا فيقولوا ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه، يعني هو يختار لنا الشيء الذي اختاره لنفسه، فيكون ذلك أدعى لهم إلى القبول لقوله وأدعى تعالى الاستماع منه. كما قلت فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، يعني أنا فكرت في أمري فرأيت عبادتي الأصنام عبادة للعدو الذي يأمر بها هو الشيطان فاجتنبتها وفضلت عبادة من الخير كله في يديه. فلو سمعوا هذا الحوار وهو يقول لنفسه لا قالوا إبراهيم ما اختارنا إلا ما اختاره منه، فهذا يكون أدعى إلى أن يقبلوا قوله وأبعث على أن يستمعوا إليه. ولو قال فإنهم عدو لكم لم يكن بتلك المكانة، فتخلط عند تطويره المسألة في نفسه إلى ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الزمخشري: ثم أنحى على آلهتهم فأثقل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فكفر وأخرجهم من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة. ثم صور المسألة في نفسه دونهم بقوله فإنهم عدو لي حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وجل، فعظم شأنه وعزز نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويرجعوا. ثم بين سبحانه وتعالى أن الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويرتبطون لأنهم محصورون إليها، والنار تكون باردة مكشوفة للأشياء بمرأة منهم يتحسرون على أنهم المتركون إليها. يقول الله عز وجل حاشا عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، أي الضالين عن طريق الحق الذي هو الإيمان والتقوى. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع وتقدره، وأزلفت الجنة للمتقين يعني يخبر عما يحصل في المستقبل بصيغة الماضي، هذا يفيد تحقق الوقوع كأنه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه بصيغة الماضي، هذه عبارة عن تحقيق لوقوع هذا الذي سوف يكون في المستقبل. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم توبيخا على شركهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل يدفعون العذاب عنكم أو يدفع له عن أنفسهم؟ هل ينصرونكم يدفعون عنكم العذاب أو يدفعونه عن أنفسهم أو ينتصرون؟ لأنهم وآلهتهم وقود النار، فلا هؤلاء ولا أولئك ينجون من النار. الآلهة تكون معبودا محاطبا في جهنم، والمعبودون يحترقون فيها. ثم قال تبارك وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. يبين الله سبحانه أنه من دون هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا هم يدفعون عنكم ولا يدفعون عن أنفسهم. كيف؟ لأنهم كبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا فيها يعني هذه الآلهة. هم تعود إلى من؟ إلى الأمل. فكبكبوا فيها هم أي الآلهة والغاوون أي وعبدتهم الذين بردت لهم الجحيم. والكبكبة تكرير الكب، تكرير الكب، والكب هو الإلقاء على الوجه، الإلقاء على الوجه. كبكبوا فيها هم والغاوون. الكبكبة تكرار الكب، والكب الإلقاء على الوجه يعني يلقى على وجهه، ثم إذا أراد أن ينهض يلقى على وجهه مرة ثانية، وهكذا. فكبكبوا فيها هم والغاوون جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى، كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، أي متبعوه من العصاة أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني نسويكم في العبادة مع أنكم أعجل مخلوقاته، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إذ نسويكم برب العالمين. يعني في العبادة. وما أضلنا إلا المجرمون يعني الرؤساء، وما أضلنا إلا المجرمون يعني الرؤساء، الرؤساء كما في قوله تعالى على الكريم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فما لنا من تابعين ولا صديق حميم، أي من الذين كنا نعصرهم شفعاء وأصدقاء، لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاء عند الله عز وجل. فما لنا من كافرين. طبعا ظاهر النفس بكل مفرد في سياق النفس فإنه يعم، فإذا جاءت منه فإنه يكون قطعيا في العموم. هذا أوجب ما يكون من العموم، وما للظالمين من أنصار، من نصير. فما لنا من كافرين ولا صديق حميم، يعني ما لنا من هؤلاء الذين كنا نعدهم شفعاء واصدقاء. فكانوا يعتقدون في اصنامهم انهم شفعاءهم عند الله، وكان لهم الاصدقاء من شياطين الانس، يعني انه لا تبقى علاقه ولا صداقه الا ما كان لوجه الله عز وجل، كما قال ابراهيم عليه السلام له في سوره العنكبوت: وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، رغم أنهم كانوا أولياء وأحباء في ذلك الدنيا متناصرين متعاضدين في حرب الله ورسوله، لكن الله عز وجل يخبر عما يقول له يوم القيامة: ما بقي أحد ما يقول له بالروح والدم الذي يأكله وغير ذلك من هذه الاشياء. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولا شك ان هذا منا يعني من يعني هذه الايه من الادله على شرف النبوه في الله، واضح. فان الكفار قد شكوا من عذابهم بعدم وجود الشفعاء وعدم وجود الاصدقاء، فمفهوم الايه ان الصديق الحميم نعمه من الله عز وجل، لهذا كان عذر هؤلاء وشكوا من انهم ليس لهم من شافعين ولا صديق الحميم. فهذا كما قال الله عز وجل: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فما كان بالاخوه لوجه الله هذا من الذي يدوم وينفع في الدنيا والاخره، اما ما كان لاغراض الدنيا او تعاون على الكفر والفسوق والعصيان فلا شك ان هذه اخره سوف تعود عليهم بالولاء بالبلاء. المتراكم المتلاطم كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه من الندم يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان لي الانسان قبولا. نعم. وكان لهم الاصدقاء من شياطين الانس فما اغنوا عنهم شيئا، كما قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. قال الزمخشري: والحنين من الاحتمام، وهو الاهتمام، وهو الذي يهمه ما يهمك، يعني الصديق الحبيب والاخ المصافي هذا الذي يهم ما يهمك، كل ما يهمك ويحزنك يعني يهمه ويحزنه. فهذا هو المعنى الصداقه الحقيقيه والاخوه في الله هي التي يعني تنفع في الدنيا وفي الاخره. لماذا؟ لان الفرحه تضاعف في الليل والحزن ينقسم على اثنين فيهون الشركان في المسره والمضره. فالحنين من الاهتمام، والاهتمام معناه الاهتمام، الاهتمام يعني يهتم بما تهتم به، يحزن الى حنين، يفرح الى فرح، ينشغل بما يشغل به. او ان الحنين من الحامه بمعنى الخاصه، وهو الصديق الخاص، الصديق الخاص، وفيه معنى الحده والسخونه، كانه يحتج ويحمى، يثور دمه ويغلي دمه، يحمى لحمايه قليله ورعايته، لانه يحمي اخاه ويرعاه ويبذل في سبيله ويقوم بمهماته. هذا الذي قيل فيه يعني الصديق الحميم، هذا هو الذي قيل فيه انه اعز من جيض الملوك. وحتى قال بعض العلماء انه اسم بلا مسمى، يعني هم ينعون اهل زمانهم كما هو معروف في الادبيات خاصه في الازمنه المتاخره، بل من القرون الاولى في القرن الثالث مثلا او الرابع، ولا العلماء يصنفون كتبا في نظره الصديق الحميد حتى يلاحظون ذلك نظره فيها شيء من القلوب من الناس. يلاحظون في كتاب العزله للخطابي رحمه الله تعالى، حمد بن سليمان الخطابي في كتاب العزله، في كلام تفيد التشكي للأبناء يعني هذا الزمان، كقوله مثلا إيه؟ الناس بحر عميق والبعد عنهم كثيرا، وقد لطحتك قومك لنفسك المسكينة. هما ليه بقى الأسعار وتنسجنونها في الأدبيات كثيرة جدا، البكاء أو الندم أو الشباكة على نظرة الأخوة الصادقة في الله عز وجل. نعم. وشاء معروف من نحو الشوق يقول لي في هذا المعنى، يقول لي: أمبيت إيه؟ أمبيت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعطاء والخل والوزير. أمبيت أن المستحيل ثلاثة، المستحيل ثلاثة أشياء: الغول والعطاء اسم بلا جد. يعني طائر وحش، يعني طائر الخراف، يعني أمبيت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوحيد. فلذلك هذا الوصف في القرآن: ولا صديق حليم، من أقوى أو من أوضح المواضع في القرآن الكريم الذي تبين أهمية الأخوة في الله الصادقة. ليس أي أخوة، إنما هي الأخوة الحميمة، كما يقول الشاعر: إن صديقة الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان طبعك، سكت فيك تمله ليجمعك. هو الشكل هذا زمن، هذا زمان من الندرة في المكان، نادر جدا الآن في هذا الزمان إلا المتقين كما بين الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي قيل إنه أعز من جيل الألوك، وإنه اسم بلا مسمى، يعني كأنه صار مثل إيه؟ بلا تفاعل فيه، وإن كان يعني الناس من زمانهم أجدر منهم بآبائهم. فحقيقة هذا موضوع مثل يعني موضوع مهم جدا، الأخوة في الله وحدوث الأخوة في الله. طبعا وما يكفي الوقت في نستطرد فيه ونوصيها حقا، نرجو أن تأتي الفرصة بعد ذلك. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، خاصة أن الصديق الحميم في الله قد يشفع في أخيه يوم القيامة. وآية ذلك نحن نعرف أنواع الشفاعة، شفاعة كل أولاد كثيرين، الملائكة تدفع، الأنبياء طبعا يدفعون، رسولنا صلى الله عليه وسلم له أنواع متعددة من الشفاعة وإبراهيم مسألة مصطفى محمود في أمياج يعني يريد أن يعني ينفي هذا الشرف العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يؤمن عنه ذلك وما يفيد من ذلك، أن يجعل همه ويكرر المقالات الموجودة بعد ذلك في كتاب ويصر على أن يصد أذنيه عن كلام أهل العلم والاختصاص، ويعني يهرب بما لا يعرف ويتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أئمة الحديث بجهل فاقع له بجهل شديد كما شرحنا ذلك من قبل. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام تفاعلت متعددة، كذلك المؤمنون لهم تفاعل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين ليسوا بسفعاء ولا شهداء يوم القيامة، الذي يكثر اللعن يحرم من مقام التفاعل. وقال في الشهيد للشهيد عند الله ست غصان يغفر له في اول دفعة من الدم ويزار من عذاب القبر ويحمل حجة الايمان ويحمل السبع الاكبر ويزود من 70 ما يكون بعيد ويدفع في 70 انسانا من اقاربه ويدفع شهيد في 70 انسانا من اقاربه. اذا المؤمن له دفع، المؤمن يكون ان شاء الله قد يدفع في اخيه يوم اخر، وهذه فضيله حب الصالحين كما قال الإمام ابن القيم حفظ الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة، حفظ الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة، واضح هذا من فضل محبة الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينبغي أن يخبره طبعا لكن هذا خط الحديث حديث من أحب قوما حجر نعم، فالاخوه في النار فهي متعدده في الدنيا وفي الاخره، فلا لنا من شافعين ولا صديق حميد، فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين، فلو ان لنا كره رجعه الى رجعه يعني رجعه الى الدنيا، فلو ان لنا كره لو نعطى فرصه ثانيه، فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين، لو هنا لجديد ترجي تفيد ترجي التمني، طب ايه الفرق؟ تمني الشرر اذا يقع انا ليس الشباب يعود يوم فاخبره بما قام عن بشير، هل الشباب يعود؟ لا، لا تبطلت على الصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما انزل الله دان الا انزل له دواء الا جاء واحد من هو الغرض يفوكا، فالشباب لا يعود ابدا، الا ليس الشباب يعود يوما واضح، فليس لتمني المستحيل ما لا يقع، اما لعل فهي تفيد الترجي. فلو ان لنا كرات هنا هل هي من الترجي ولا من التمني؟ هي من التمني لشيء لا يكون، لانهم لا يمكن ابدا ان يردوا او يعودوا ابدا، انتهت الفرصه وانتهت خدمه الامتحان. فلو ان لنا كرات لو هنا للتمني، فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عنهم أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنرد فنعمل غير الذي كنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، بين الله سبحانه وتعالى أنهم في ذلك كاذبون، وبين عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، حتى لو عادوا سيعودون من جديد الى الكفر الذي كانوا عليه. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين، وهذه الايه مما كان يعني بعض السلف يهتم جدا بتدبرها وتاملها، حتى قال بعضهم لابنه يعني اعمل عمل رجل قد كوشك وانزل ادخل النار ثم دعا مع اهل النار فقال فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فلو ان لنا شرة فنكون من المؤمنين، او قال ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، فلو ان لنا شرة فنكون، قال اعمل عمل رجل فعل به كل ذلك الى ندخل النار واعترف وتمنى الرجعه فاعطي الرجعه، هو تمنى الشرة فقال الله سبحانه وتعالى له ساعيدك الى الدنيا مره ثانيه واعطيك فرصه فافترض انك حضر بك ذلك فيما مضى وسالت الله الكره رجع الى الدنيا فارجعك في الدنيا وانت الان في ايه؟ في هذه الفرصه الجديده. واضح؟ فلو ان قبل ان تسال الرجعه فلا تعطها. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه. إن فيما ذكر من نبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لآية لحجة وعظة أراد أن يستبصر بها ويعتبر. إن في ذلك أراد أن يستبصر بها ويعتبر. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر قوم إبراهيم عليه السلام مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي بإنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وصلاحهم. تكتفي هذا قط.
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، جمع المرسلين مع أن الذي أرسل إليهم واحد وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن تكذيب واحد كتكذيب الكل لاتفاقهم في أصول الشرائع وهو نفي الشريك وإثبات البارئ وتوحيده، أو لأن المراد بالجمع الواحد، يعني المراد بالمرسلين الرسول وهو نوح عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعنون بالأرذلين من كان وضيع النسب قليل النصيب من الدنيا، فإن اشترك لديهم بالمال والنسب والحسب والنسب لا بالأخلاق الفاضلة والملكات الكاملة التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه ثم اعتناقه والمحافظة عليه، وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين، إذ لا مال يبغيهم ولا جاه يلهيهم وذلك من العناية الربانية فيهم. قال الزمخشري وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأمارتهم. ألا ترى إلى هرقل حين سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ضعفاء الناس قال ما زالت أتباع الأنبياء كذلك. فهكذا يكون أكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء والمستضعفين والفقراء والمساكين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. جواب عما أشير إليه من قولهم إنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة، لأن يعني جوابهم وقولهم لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعنون بذلك الفقراء الذين ليس لهم نصيب من الحسب والنسب والمال ويعني أمور الدنيا، فيعنون بذلك إزدراءهم كما في الآية الأخرى في سورة هود قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرحم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، إشارة إلى أن هؤلاء اتبعوا بمجرد أن دعوتهم استجابوا لك بادئ الرأي، لم يتعمقوا ولم يتفلسفوا ولم يجادلوا ولم ينوروا. وهذا مما يمدح بالإنسان أن الحق إذا ظهر له ينقاد إليه، هذا مما لا يذم بالإنسان أن يسارع في الانقياد إلى الحق كما فعل سحرة فرعون، ظهر لهم الحق فآمنوا به بالحال ولم يسوفوا ولم يؤجلوا ولم ينتظروا إذنا من فرعون. كذلك هؤلاء المستضعفون أو هؤلاء الذين وصفوهم بأنهم الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، اما نحن فنحن اهل الفكر والنظر والفلسفة والتعمق ويعني أفضل أفضل. فكأنهم أرادوا بقولهم والسبعة الأرذلون الإشارة إلى أنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة. فجاء جواب نوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني ليس لي إلا الظاهر والله يتولى السرائر، فأنا أكثر منهم يعني ظاهرهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي ما حسابهم على أعمالهم إلا على ربي المطلع على ضمائرهم لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، أي المكتومين. المرجومين إما معناه المكتومين أو المرجومين في الحجارة. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، أيحكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا. قال الزمخشري الفتاحة الحكومة والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق، كما سمي فيصلا لأنه يفصل بين الخصومات. وفي التهريب الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليه. قال الأشعر الزعفي ألا من مبلغ أمر الرسول فإني عن فتاحتكم غني. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أي المملوك. ثم عرفنا بعد الباقين إن في ذلك لآية، أي فيما فعلنا بهم لعبرة وعظة لمن بعدهم. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد وهم قوم هود عليه السلام المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بكل ريع أي بكل مكان مرتفع بكسر الراء وفتحها، يعني ريع. أتبنون بكل ريع أو ريع بكل آية، أتبنون بكل ريع أي بكل مكان مرتفع بكسر الراء وفتحها آية أي علامة تعبثون، أي لبنائها لا للحاجة إليها، بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر عليهم ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة، واشتغال بما هم في غنى عنه وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل وصرف للأموال في غير ما خلقت له من النظر للنفس والأهل والدين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع أي منازل وقصورا، لعلكم تخلدون أي راجين الخلود في الدنيا، إشارة إلا إلى أن عملهم ذلك لقصر نظرهم في الدنيا والإعجاب بالآثار والتباهي بالمشيدات والغفلة عن أعمال المجدين المبصرين بالعواقب الصالحين المفلحين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي تأخذون بالعنف والشدة كبرا وعتوا، يقال بطش به إذا أخذه بالعنف والصفوة وتناوله بشدة عند الصولة، يصفهم عليه السلام بالقسوة وعدم الرحمة والشفقة. فاتقوا الله وأطيعون، أي فاتقوا الله فيما أمركم به من التوبة والإيمان وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أي اذكروا نعماءه ورعوا بتقواه آلاءه. إني أخاف عليكم، يعني إن لم تقوموا بواجب شكر نعمه وآلائه عذاب يوم عظيم، أي في الدنيا والآخرة. قالوا سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين، أي فإن لن نرى عويا عما نحن عليه. إن هذا يعني ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين، أي عادتهم، كانوا يدينون به ويعتقدونه فنحن بهم مقتدون، أو إن هذا إلا خلق الأولين، ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين، كانوا يلقفون مثله، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، يعني على ما نحن عليه من الأعمال. فكذبوه فأهلكناهم، أي بريح صرصر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني آمنين من الموت والزوال والعذاب. قال الزمخشري يجوز أن يكون إنكارا، يعني استفهام إنكاري، أتتركون فيما هاهنا آمنين، فيجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه، وأن يكون تذكيرا بالنعمة. يجوز أيضا أن يكون مقصود بقوله أتتركون فيما هاهنا آمنين، يكون مقصود تذكير بالنعمة.